بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قرانا من كلام الشوكان رحمه الله: السنة في إدخال الميت القبر، كيف يكون ذلك؟ ها، من مؤخر القبر من قبل رجليه، مكان الرجلين يسل سلا. وصح في الباب حديث من؟ عبد الله بن يزيد، انه قال: هو من السنه. قلنا: متى هذا يكون؟ انه يستحب ادخال من قبل رجلي القبر اذا تيسر ذلك، واذا لم يتيسر فيفعل ماذا؟ الاسهل والايسر. ثم اخذنا وضع الميت على اي جهه يوضع؟ ها، على الشق الأيمن. وإذا وضع على الشق الأيسر، ها، هذا خلاف الأفضل وإجزاء ذلك. وأيضا قلنا: كيف يوضع؟ ها، ذكروا، يوضع مستقبل القبلة. واختلف في استقبال القبلة، ما حال حديث قبلتكم أحياء وأمواتا؟ ضعيف. ولكن قلنا عليه ماذا؟ عمل المسلمين صار شعارا لهم. تقدم معنا الحديث في أوائل كتاب الجنائز في توجيه المحتضر إلى القبلة، ذكر حديث قبلتكم أحياء وأمواتا. طيب، نقرأ بعض المسائل التي تتعلق بإدخال الميت في قبره. من المسائل التي تتعلق بذلك: ستر الميت عند إدخاله القبر، يعني إذا حمل من على النعش لأجل إدخاله في قبره، هل يستحب ستره أن يستر بثوب أو لحاف، أي على كفن، أو لا يستحب؟ في المغني لابن قدامة المجلد الثالث صفحة 31 و400، ذكر أن الميت إما أن يكون امرأة أو رجلا، فأما المرأة فنقل الاتفاق أنه يستحب سترها حين الإنزال في القبر، أي تغطى، هي مكفنة بلا شك، لكن تغطى بلحاف أو ثوب لا يبرز معه جسدها الذي ربما يكون الكفن ملاصقا له، تظهر تقاطيعه. قال عند قول الخرقي: والمرأة يخمر قبرها بثوب، قال لا نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلافا. ثم ذكر عدة آثار في هذا. عن عمر وأنس وغيرهم أنهم كانوا يفعلون ذلك. ثم قال ولأن المرأة عورة ولا يؤمن أن يبدو منه شيء فيراه الحاضرون. ثم قال فإن كان الميت رجلا كره ستر قبره، وكرهه عبد الله بن يزيد. وأثر عبد الله بن يزيد في مصنع بن أبي شيبة بسند صحيح أنه كره أن يستر قبر الرجل. وذكر أثرا عن عمر من طريق ابن سيرين أنه مر بقوم قد دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب، فجذبه عمر وقال إنما يصنع هذا بالنساء. فإذا ستر الميت أي بثوب تغطيته أو لحاف حين إدخاله القبر، إن كان امرأة فيستحب ذلك ونقل عليه عدم الخلاف، وإن كان رجلا فقد كره أهل العلم ذلك، وحتى لا يكون فيه تشبه بدفن المرأة. أيضا مما يتعلق بإنزال الميت وإدخاله في قبره فرش القبر، هل يستحب أن يوضع تحت الميت في القبر فراش أو مخدة تحت رأسه؟ أما بالنسبة للفراش ففيه قولان للعلماء. القول الأول أنه لا بأس به، وهذا قول لبعض الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد، ومذهب الظاهرية أيضا أنه لا بأس به، بل بعضهم استحب، بعض هؤلاء قال يستحب أن يفرش تحت الميت فراش في قبره. واستدلوا بما في صحيح مسلم عن ابن عباس قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. قال ابن حزم قال هذا الفراش الذي يوضع تحت الميت قال هو من جملة الكفن الذي يكساه الميت، قال فيكون هو من جملة الكفن الذي يكساه الميت. قال وأيضا قد جعل الله هذا في قبر رسوله صلى الله عليه وسلم ومكن منه في قبر رسوله عليه الصلاة والسلام. قال وفعله الناس في زمن الصحابة ولم ينكره أحد منهم. المذهب الثاني أن وضع الفراش تحت الميت في القبر يكره مكروه، وهو قول جمهور العلماء. قالوا لأن هذا الأمر لم يكن معلوما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فقد دفن الموتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل في حديث قط أنه فرش فراشا تحت أحدهم. قالوا والواجب اتباع ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في قبر قطيفة حمراء، فهذا أجاب عن العلماء عن الاستدلال، فقالوا إنما فعله شطران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان السبب في ذلك أن هذه القطيفة كره شطران أن يلبسها أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فرماها تحته حين أنزلوا في قبره. جاء في رواية البيهقي أن شطران قال والله لا يلبسها أحد بعدك. قال البيهقي رحمه الله في السنن قال وهي أي هذه الرواية تدل على أنهم لم يفرشوها في القبر استعمالا للسنة في ذلك. قالوا لم يفرشوها لأن هذا الأمر سنة، وإنما أرادوا ألا يلبس ذلك الثوب أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وبنحو كلام البيهقي قال البغوي في شرح السنة، قال فهذا يدل على أنهم لم يجعلوا القطيفة في القبر لتكون فراشا له. وأيضا ليس في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم علموا ذلك ولم ينكروه، ولكن شطران مولى النبي صلى الله عليه وسلم كانت معه هذه القطيفة، فلما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم رماها تحته. وعلى هذا فقول الجمهور أقرب إلى الدليل وأقرب إلى ما كان عليه العمل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يكره أن يجعل تحت الميت فراش. فكم دفن النبي صلى الله عليه وسلم من موتى، ودفن من أحب الناس إليه. ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام جعل تحت أحدهم فراش، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما جعل المخدة تحت رأسه فعامة العلماء على الكراهة، نصوا على الكراهة، ولم أجد من نص على أنه لا بأس به أو يستحب كما نصوا على ذلك في الفراش. أيضا مما يتعلق بذلك شق الكفن وحل عقده، هل يشق الكفن ويقطع إذا أدخل في قبره، وهل تحل تلك العقد التي كانت ربطت أثناء حمله. في المغني الثالث صفحة 34 و400، الحمد لله. ذكر أن شق الكفن غير جائز، شقه وتقطيعه عند إدخاله في قبر لا يجوز. قال أما شق الكفن فغير جائز لأنه إتلاف مستغنى عنه ولم يرد الشرع به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم. قال وتخريقه يتلفه ويذهب بحسنه، إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان الكفن، وكونه يقطع ويشق هذا إذهاب لحسنه وإتلاف له. وأما حل العقد وهذه الربط التي ربط بها سواء عند قدميه أو رأسه أو يديه. قال وأما حل العقد من عند رأسه ورجليه فمستحب، لأن عقدها كان للخوف من انتشارها وقد أمن ذلك بدفنه. هذا الذي استحبه هنا في مذهب الحنابلة ذكر ابن قدامة عليه عامة العلماء من الشافعية والمالكية والحنفية وغيرهم، أن هذه العقد تحل لأنه إنما عقدت على الميت خوفا من انتشاره ومن سقوط الكفن عليه أثناء حمله. فأما إذا وضع في قبره فذلك مأمون ولا يؤمن أن ينتشر أو أن يسقط الكفن من على جسده. أيضا مما يستحب عند إدخال الميت في قبره ووضعه في لحده الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، يستحب أنه إذا وضع الميت في اللحد أن يقول هذا الذكر بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روي في ذلك حديثان، الحديث الأول حديث البياضي الصحابي رضي الله عنه يقال له البياضي، أخرجه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت إذا وضع في قبره فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحد، الميت إذا وضع في قبره فليقل الذين يضعون حين يوضع في اللحد بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده صحيح. الحديث الثاني حديث ابن عمر عند أحمد وبعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف في هذا الحديث في رفعه ووقفه، حديث ابن عمر ورجح الإمام الدارقطني الموقوف، ولكن قد صح في الحديث الأول مرفوعا وفي زيادة وبالله، حديث ابن عمر في بسم الله وعلى ملة رسول الله، والحديث الأول بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا يستحب هذا الذكر وقد اتفق الفقهاء على ذلك، اتفق الفقهاء على استحباب هذا الذكر عند وضع الميت في قبره وإذا وضع في اللحد. بقي اعتاد بعض الناس في بعض البلدان أن يؤذن ويقيم إذا وضع الميت في اللحد، يقوم أحدهم فيؤذن ويقيم ثم يسدون اللحد بسرعة في حال الأذان، ويقولون هذا لأجل ألا يدخل عليه الشيطان، فإنه إذا دخل عليه الشيطان يغويه عن الجواب عن الأسئلة التي يسأله الملكان. قالوا فإذا يقوم أحدهم يؤذن ويقيم حتى يفر الشيطان، فإن الشيطان يفر من الأذان ويغطى عليه اللحد بسرعة. ما حال هذا الفعل؟ ها؟ بدعة، هذا الفعل بدعة، وأيضا حتى من العقل ما ينسجم هذا، كيف يغطون على الشيطان وهو قد مات، كيف يوسوس له الشيطان؟ فهذا القول بدعة لا دليل عليه، وهو أيضا مخالف حتى للعقل الصحيح، ولا تنسجم معه العقول الصحيحة. هذا بعض المسائل التي تتعلق بإدخال الميت في قبره وإنزاله فيه، وفيه إن شاء الله كثير. يقول: ما دام أن الحديث قبلتكم أحياء وأمواتا ضعيف، فكيف نوجد إرجاع الميت نحو القبلة؟ وهل عمل المسلمين حجة في الشرع؟ الجواب أن وضعه إلى خلاف القبلة محدث بدعة، والبدعة محرمة وليست جائزة، فوضعه إلى خلاف قبلة مخالف لما عليه المسلمون، بل في أمر صار شعارا للمسلمين. فمن هذه الجهة يكون توجيه الميت إلى جهة القبلة واجبا، معناه أن الذي يأتي يعمل الميت عمدا إلى غير جهة القبلة أحدث شيئا لم يكن يفعله المسلمون في هذه العبادة العظيمة دفن الميت، وإن كان الحديث ضعيفا. بل كما سمعت أننا قد رأينا وسمعنا كثيرا إذا أتوا إلى قبور في بعض المناطق ربما لا يعلمون أن فيها قبور، يبنون فيحفرون بعض الحفر للأساس البناء، فيجدون قبورا إلى غير جهة القبلة فيقولون: واصلوا الحفر، ابنوا عليها، فهذه ليست ماذا؟ ليست قبور مسلمين. إذن فلا يتم الواجب الذي هو صيانة قبور المسلمين والحفاظ عليها وعدم التعدي عليها إلا بهذا الأمر، فيكون واجبا. أخم يقول: في بعض المناطق عندما يضعون الميت في القبر يدخلونه اللحد، يقولون: شم الطين يا مسكين، ما يشم الطين قد مات، وما عليه دليل. وهذا